صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. السيد نصر الله مهنئا السيد رئيسي، كل المقاومين يرون فيكم حصنا منيعا وسندا قويا. يحيى السنوار يؤكد أن القدس باتت أقرب بعد انتصار معركة سيف القدس وهزيمة الصهاينة. ومحكمة الاحتلال تثبت اعتقال الأسير خضر عدنان المطرب عن الطعام لليوم 22. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أبرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للسيد إبراهيم رئيسي مباركا له الفوز بثقة الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد السيد نصر الله في برقيته أن كل المقاومين يرون في السيد رئيسي سندا قويا في مقاومة المحتلين والمعتدين. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردي.
أبرق الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله إلى سيد إبراهيم رئيسي مباركا له فوزه بثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وتوجه سيد نصر الله في برقيته إلى سيد رئيسي قائلا: إنني أبارك لسماحتكم الفوز الكبير والرائع بثقة الشعب الإيراني العظيم وانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة، مما أحيا الآمال الكبيرة لدى الشعب الإيراني العزيز وشعوب منطقتنا المظلومة بالمستقبل القريب الآتي وفي القدرة على مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب عليها إن شاء الله من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف وإرشاداته الحكيمة والملهمة. وتابع سيد نصر الله: لقد كنتم يا سيادة الرئيس دائما عونا للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعما للمقاومين ومحور المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة. واليوم يتطلع إليكم كل المقاومين والشرفاء والأحرار ومن خلال موقعكم الجديد، ويرون فيكم حصنا منيعا وملاذا آمنا وسندا قويا في مواجهتكم المتواصلة ومقاومتكم الدامية ضد كل المحتلين والغزاة والمعتدين والمستكبرين. وختم السيد نصر الله برقيته للسيد رئيسي قائلا: أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في عمركم الشريف، وأن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، وأن يحقق على أيديكم كل الآمال وينجز لكم وعده تعالى للمؤمنين الصادقين والصابرين بالنصر والعزة والكرامة.
وهنأت قيادات في المقاومة الفلسطينية الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا بإنجاز الانتخابات الرئاسية وفوز السيد إبراهيم رئيسي بمنصب الرئيس الثامن في إيران.
نحن نعتبر أن فوز الرئيس إبراهيم رئيسي لمنصب الرئاسة في إيران وخطوة للأمام لتعزيز الديمقراطية ودور الجمهورية الإسلامية، وأيضا في ردع العدوان الصهيوني والأمريكي في المنطقة.
نحن ثقتنا عالية وكبيرة جدا بأن تواصل إيران الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية، وبالتأكيد هذا الانتخاب هو تأكيد على هذا الخيار.
نبارك الانتخابات التي جرت في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي رسخت فيها جبهة المقاومة التي تنتصر دائما في كل الجبهات والمحاور.
واحتفل الإيرانيون بفوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، معتبرين إنجاز هذا الاستحقاق انتصارا لإرادتهم بوجه كل المتربصين بالثورة الإسلامية. الزميلة زينب حجازي والتقرير التالي.
عمت الاحتفالات مختلف المحافظات الإيرانية بعد إعلان فوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية 13 منذ انتصار الثورة الإسلامية. هنا في ساحة الإمام الحسين عليه السلام شرق العاصمة طهران، احتشد أنصار الرئيس المنتخب حاملين صوره وأعلام الجمهورية الإسلامية، وأطلقوا المفرقعات النارية تعبيراً عن فرحتهم بما وصفوه انتصار الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم.
أحب أن يقوم السيد رئيسي بنقلة نوعية في المجتمع ويكمل مسيرة الشهداء والشهيد قاسم سليماني.
السيد رئيسي نور أعيننا، هو موال لولاية الفقيه وسيحمل الراية ويكمل الطريق.
ويرى الإيرانيون السيد رئيسي كرئيس قوي قادر على تحقيق تطلعاتهم الداخلية والخارجية.
إن شاء الله
اليوم نتمنى نحن الإيرانيون الثوريون أن نصل إلى مطالبنا ويحققها السيد رئيسي لجهاد خفض نسب الفقر وحل مشكلة الشباب والزواج والسكن.
نطلب منك سيد رئيسي أن تفعل المستحيل كي يأتي أكثر من 80% ويصوت لكم لولاية ثانية بعد 4 سنوات.
وتلقى مطالب الإيرانيين صدى لدى السيد رئيسي الذي أكد بعد انتخابه أنه سيعمل من أجل ازدهار ومنعة الجمهورية الإسلامية ومصالح شعبها.
في أول اجتماع للحكومة الجديدة في تل أبيب، هجم رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت إيران مطالبا ما سماه القوى العظمى إلى الاستيقاظ قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران بعد انتخاب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. هذا وبحث المجلس الأمني الصهيوني المصغر التصديق على خطط عسكرية جديدة لاستئناف الحرب على قطاع غزة. أكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أن القدس باتت أقرب بعد انتصار معركة القدس وهزيمة العدوان الصهيوني. وفي كلمة له في مؤتمر عشائري ووجهاء فلسطين في غزة، قال السنوار أن الفلسطينيين صنعوا النصر بما تحملوه طيلة السنوات الماضية من قهر وجوع وحصار وتدمير واحتضان للمقاومة.
كلنا بات على يقين أننا قد بتنا للقدس أقرب، وأننا بإذن الله سبحانه وتعالى قد بتنا مع التحرير والعودة أقرب. والله يا إخواننا الكرام، أن هذا النصر الذي تفضل الله به علينا وعلى شعبنا هو بعد فضل الله سبحانه وتعالى بفضلكم. فكان عندنا هذا الجيل الذي يحفر الأرض، يحفر الصخر بأظافره ليصنع المستحيل، صنعوا من المستحيل هذا النصر العظيم الذي أحدث تحولا استراتيجيا في الصراع مع هذا الاحتلال.
ثبتت محكمة عوفر العسكرية اعتقال الأسير المضرب عن الطعام لليوم 22 الشيخ خضر عدنان. وكانت وحدة النحشون التابعة لمصلحة السجون اعتدت على الشيخ خضر عدنان خلال نقله إلى الجلسة ما أسفر عن إصابته بقدمي. وفي نابلس شارك العشرات في وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام داخل المعتقلات أمام مقر الصليب الأحمر الدولي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
رغم آلامه وظروف اعتقاله الصعبة، يواصل الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لأكثر من 20 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. وتواصل معه زوجته وقفاتها التضامنية أمام محكمة عوفر في كل يوم يكون له جلسة فيها. زوجة القيادي عدنان أكدت عقب مغادرتها عوفر أن الاحتلال تعامل بوحشية مع الأسير خلال نقله إلى المحكمة ما أسفر عن إصابته في قدميه، فضلا عن إبلاغه أن لا جلسة له اليوم وأنه تم إحضاره بالخطأ. الشيخ المحرر ماهر الأخرس الذي كان حاضرا في الوقفة التضامنية أمام عوفر أكد أن خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية، بات رمزا للأسرى والشعب الفلسطيني.
الشيخ خضر يمثل الحالة الفلسطينية بشكل كبير، يمثل كل الوعي الفلسطيني الرافض لهذا الاحتلال حتى وهو مكبل وهو في الزنازيل وهو أسير.
وفي جبل النار حيث يقف الأهالي سدا أمام الهجمة الاستيطانية في جبل صبيح، يقفون أيضا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال، للتأكيد على المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة القيام بواجباتها تجاه الأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.
جئنا لنطالب أولا الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الدولية بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام.
هي معركة أطلقها القيادي خضر عدنان في العام 2012 لا ليتراجع عنها، معركة أراد منها أن تكون السلاح والبوصلة لجميع الأسرى داخل معتقلات الاحتلال من أجل نيل حريتهم رغم قساوتها.
وحول تثبيت الاحتلال على اعتقال الإداري للشيخ خضر عدنان، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى محمد الشقاقي.
بداية أتوجه بالتحية لأسرى السلطان في كافة خلاع الأسر، وأخص بذكر الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الذي يواصل إضرابه هذا المفتوح عن الطعام اليوم 22 على التوالي رفضا لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتحويله الى الاعتقال الاداري. اليوم كان من المفترض ان يتم تثبيت قرار الاعتقال الاداري للشيخ خضر عدنان، ولكن هذا الامر حسب البروتوكول المعمول به في هذا الكيان الصهيوني المجرم ان يتم هذا الاجراء او هذه المحاكمه وفق ما يعرف بتقنيه الفيديو كونفرنس، إلا أن الاحتلال الصهيوني قام بنقل الأسير خضر عدنان إلى محكمة عوفر العسكرية، وأثناء نقله تم التأكيد به من قبل السجانين والجنود الصهاينة الذين كانوا يرافقونه، حيث طلب منهم الشيخ القيادي خضر عدنان أن يتم نقله عبر كرسي متحرك، إلا أنهم قاموا بسحبه فسقط على الأرض ما تم إدماء ركبتيه ورجليه، هذا بهدف ثاني هذا الأسير المجاهد خضر عدنان عن هذا الإضراب المفتوح وعن هذه المعركة، معركة الحرية والكرامة التي يخوضها من أجل كسر هذه السياسة، سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحقه وبحق كافة الأسرى المضربين عن الطعام وكافة الأسرى المعتقلين، حيث أن الشيخ خضر عدنان يخوض هذه المعركة الآن ليس لوحده عن نفسه، وإنما أكثر من 500 أسير فلسطيني معتقلون إداريا داخل هذه السجون الصهيونية الظالم أهلها، يدافع عنهم الشيخ المجاهد خضر عدنان بأمعائه الخاوية حتى ينتصر بإذن الله عليهم ويكسر سيف هذا الاعتقال الإداري المجرم.
أكدت مصادر صحفية أن القيادية في حركة حماس الشيخ المعتقل جمال الطويل رفض قرار الاحتلال بتمديد اعتقال ابنته بشرى لمدة 3 أشهر جديدة، وقرر الاستمرار في أضرابه المفتوح عن الطعام. إلى ذلك شارك صحفيون وناشطون في وقفة نظمت أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة البيرة نصرة للصحفية بشرى الطويل المعتقلة في سجون الاحتلال بقرار اعتقال إداري. وأعرب المشاركون عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، داعين إلى إطلاق الصحفية بشرى الطويل فورا.
نقف اليوم هنا لنؤكد وقوف نقابة الصحفيين مع صحفييها المعتقلين خلف سجون الاحتلال، أن الأسيرة بشرى الطويل، الصحفية بشرى الطويل التي أمضت حتى الآن 8 شهور، الاعتقال الإداري الأول 4 شهور ومدة 4 شهور أخرى، نقف لنقول أنه على المجتمع الدولي، على المؤسسات الدولية، على اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدولي أن يواصلوا حملتهم لوقف هذه السياسة المنافية للقوانين الدولية وللأعراف الدولية.
ميزة بشرى أنها في كل وقفة من وقفات الأسرى المضربين عن الطعام، تحديدا الزملاء الصحفيين، كانت المغطية والمتضامنة والحاضرة، التي كتبت والتي تحدثت والتي نطقت والتي لم تصمت. الثمن المدفوع هو استمرار الاعتقال الإداري 8 أشهر على نغمة الإضراب والجوع والوجع من والدها. هذا غير مكرور، أن يدافع الوالد المعتقل عن ابنته الصحفية في حرية التعبير عندما تكون المواجهة بالأمعاء.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد منطقة جبل العالم المهدد بالاستيلاء في قرية نعلين غرب رام الله، وجرفت آليات الاحتلال 300 دونم في محيطه. وأفاد رئيس بلدية نعلين عماد الخواجة بأن 300 مستوطن بحراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحموا جبل العالم في مسعى لإنشاء مستوطنة جديدة. وأضاف الخواجة أن آليات الاحتلال جرفت منذ ساعات الصباح 300 دونم من أراضي المواطنين في محيط الجبل، مشيرا إلى أن الأهالي توجهوا إلى المكان لصد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين. هدمت قوات الاحتلال غرفتين زراعيتين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسلنا بأن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين زراعيتين مساحتهما 120 مترا مربعة، تعودان للشقيقين بركات ونعيم عبد الرحمن الرجبي في منطقة أبو طياح جنوب شرق الخليل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. السيد نصر الله مهنئا السيد رئيسي، كل المقاومين يرون فيكم حصنا منيعا وسندا قويا. يحيى السنوار يؤكد أن القدس باتت أقرب بعد انتصار معركة سيف القدس وهزيمة الصهاينة. ومحكمة الاحتلال تثبت اعتقال الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 22. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميل حيدر البهبهاني، وطبعا فيها نسلط الضوء على موضوع من مواضيع الساحة الفلسطينية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف، والحديث معه سيكون الأستاذ اليوم الأستاذ عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، ومحور حديثنا الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب عبد الهادي كامل الحاج ونموذج من أشعاره. البداية أعزائي المستمعين مع صراع البوتقة والزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة. مستمعين الكرام، أقر قائد سلاح جو العدو عميكام نوركين بأن مطارات عسكرية لقواته كانت مهددة بصواريخ المقاومة خلال الجولة الأخيرة من المواجهة. جاء ذلك في تحقيق بثته القناة 12 في تلفزيون العدو لنشاط سلاح الجو خلال عام كامل. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بعض خفايا معركة سيف القدس تتكشف في تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية عن سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة تل حتسور الجوية، وهو يستعد لتنفيذ اعتداءات على قطاع غزة، ويستعرض طائرات F-15 و16 أثناء تحميلها بالصواريخ الثقيلة بوزن طن لإلقائها على المنشآت المدنية، ويتحدث مع الطيارين الذين قاموا بتنفيذها. في التحقيق يفصح قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين عن معطيات أنكرها جيش الاحتلال خلال معركة سيف القدس أو حاول إخفاءها تتعلق بالأماكن التي كانت تستهدفها المقاومة. فأثناء المقابلة تلقى اتصالا تلفونيا تحدث عن ماهيته للصحفية يونيت ليفي.
نتلقى الآن معلومات بإطلاق صواريخ تجاه سلاح الجو، وهذا يعني أن قواعدنا الجوية باتت مهددة بإطلاق الصواريخ عليها.
في جانب آخر، يعترف نوركين الذي كان يتحدث من بئر أرضي أسفل الكريا مقر وزارة الحرب الإسرائيلية حيث يشرف على عمليات القصف والتدمير بغزة، أن المقاومة الفلسطينية استخدمت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات أطلقت تجاه طائرات مقاتلة إسرائيلية خلال معركة سيف القدس، الأمر الذي جعلها تبدي حذرا أكبر أثناء قصفها في قطاع غزة ويشكك في نتائج المعركة من جهة الانتصار في الوعي.
يوجد نوعان من الحرب، الحرب العسكرية وحرب الوعي، وفي حرب الوعي لم نحقق ما نريد، وتزامنت عدد من الأحداث تتعلق بالأمن الداخلي أثرت على الوعي، ومجرد دخول القدس في النقاش السياسي يؤثر.
نوركين الذي يعترف بتنفيذ اعتداءات إسرائيلية في سوريا كشف حقيقة التعاون عالي المستوى مع الإمارات، مشيرا إلى أن التدريبات والمناورات المشتركة التي يجريها سلاحات طيران الإسرائيلي والإماراتي هي عادة من الأنشطة التي تتم بعيدا عن الأضواء، لافتا إلى أنه من كان يصدق أن طيارين من الإمارات يشاركون في مناورة مشتركة ويتدربون جنبا إلى جنب مع طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي على حد وصفه.
نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل. نستمع معا.
سيد عامر، قائد سلاح الجو في جيش العدو عميكام نوركين كشف تفاصيل تعتبر خطيرة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف عنها.
الكشف تم في إطار تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية قامت به الصحفية يونيت ليفي، وهذا التحقيق استمر على أشهر طويلة امتد تقريبا لعام، وتناول في جانب منه نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي في ساحات أخرى غير ساحة غزة، في جزء كبير منه الجزء الأخير على معركة سيف القدس وأحداثها. وكان التحقيق يصور أثناء المعركة تحرك الطيارين وتحرك قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين في داخل مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في الكرياء، وصورته وهو ينزل إلى البئر تحت الأرض ثلاثة طوابق، وأثناء إشرافه على عمليات القصف التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية، وكان يتحدث معها أثناء تلقي مكالمات تلفونية أو عندما يدخل إليه ضابط من الضباط مع أوراق عن أهداف قصف أو ماذا حدث وتطورات والمعلومات التي تصل إلى سلاح الطيران الإسرائيلي. فبالتالي هذا التحقيق يكشف خفايا التي كانت تحدث أثناء المعركة، وأيضا هو كان يصور الطائرات في قاعدة تل حتصور الجوية الإسرائيلية، يصور الطائرات وهي تنطلق، فيعطيك صورة شاملة عن نشاط سلاح الجو الإسرائيلي أثناء المعركة. لكن تتكشف بعض النقاط المهمة أثناء هذا التحقيق تتعلق بنقاط ربما لم يأتي عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء معركة سيف القدس، أو أنه هو تجاهلها لسبب أو آخر. المقاومة الفلسطينية كانت تعلن في أثناء المعركة أكثر من مرة وفي أكثر من بيان أنها استهدفت قواعد جوية، قواعد عسكرية من بينها قاعدة تل حتصور التي كانت تصور فيها يونيت ليفي، وقواعد أخرى لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق 48. جيش الاحتلال لم يأتي على ذلك نهائيا، بالإضافة إلى نقطة أخرى هو كشف عنها ربما لأول مرة تتعلق بأنه المقاومة استخدمت صواريخ كتف محمولة على الكتف موجهة نحو الطائرات الإسرائيلية، هذا الأمر لأول مرة، وهو يقول أنه أطلقت نحو الطائرات الإسرائيلية، هي لم تصبها لكن هي عرقلت نوعا ما حركة الطيران لإسرائيل. فبالتالي هاتين نقطتين جديدتين في سياق هذه المعركة يكشف عنها نوركين، وهذا يبين بعد مهم جدا لأداء المقاومة خلال معركة القدس من خلال هذه الاستهدافات، وهذا يبين التطور النوعي الاستراتيجي في أداء المقاومة وفي الوصول إلى هذه الأهداف.
ما الذي أراده قائد سلاح الجو تمريره للصهاينة؟
أنا أعتقد أنه في رسالة من خلال هذا التحقيق الواسع مدة 30 دقيقة، مساحة واسعة على الشاشة الساعة 8:30 هي ذروة المشاهدة للجمهور الإسرائيلي، عرض مثل هذا التحقيق الواسع لحركة الطيران الإسرائيلي، حديث مع الطيارين الإسرائيليين طبعا دون أن يظهر وجوههم، وعرض أيضا للطواقم التي تعمل في قاعدة سلاح الجو حتصور نساء ورجال وهم يقومون بتركيب الصواريخ على طائرات F-15 F-16، كل ذلك يعطي صورة ذهنية للجمهور الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يعمل بقوة ويضرب بقوة ويمتلك قدرات هائلة ويحقق إنجازات، وليقولوا للجمهور الإسرائيلي أنه إسرائيل انتصرت في هذه المعركة عسكريا وحققت إنجازات. هذه العبارة بين قوسين يتم ترديدها بشكل مستمر في ظل القناعات التي يتوصل إليها الإسرائيليون اليوم، الردع لم يستعد، فبالتالي استعادة الردع لم تكن موجودة حسبما هو حاول أن يردد ويطمئن الجمهور الإسرائيلي أنه السلاح الجو يقوم بعمل كبير جدا ويستهدف ويقتل ويدمر وهكذا.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا في إمعان الاحتلال باستهداف الطفولة الفلسطينية؟ إلى ماذا تشير المؤسسات المختصة حيال الطفولة تحت نير الاحتلال؟ هل من ردود فعل للمحافل الدولية بشأن قضية الطفولة الفلسطينية؟ أطفال بعمر الورود حلموا بنعيم الحياة البسيطة والآمنة، تاقوا لعيش ربيع أعمارهم في وطن خال من الحروب والموت والدمار، شاءوا تنشق عبير السلام والتسامح، تمنوا رفع أطواق الحصار الظالم عن مدنهم وقراهم وبيوتهم وعن رياضهم ومدارسهم وملاعبهم ومستشفياتهم وشواطئ بحارهم، وعن حرية ذهابهم وإيابهم من وإلى عوالمهم الصغيرة والبسيطة، فكان العدو الغاصب لهم بالمرصاد ليخلص لهم الحياة بالاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية، كما أن الاستهداف بالنار ليس ببعيد. جملة من المظالم يحكيها الاحتلال للطفولة الفلسطينية، في حين تسجل المحافل الدولية غيابا كاملا عن هذه المظالم. وفي هذا المضمار ما يطالعنا به الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وقراره القاضي بمواصلة عدم إدراج قوات الاحتلال في اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، رغم تحميلها المسؤولية عن غالبية الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الضفة والقدس وغزة، وعن مستجدات الممارسات التعسفية للاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية، ما رواه أصغر أسير فلسطيني أطلق سراحه بعد اعتقال دام 13 يوما. الأسير سند مقبل ابن 12 عاما تعرض للضرب والتعذيب على يد جنود الاحتلال بعد أن أمضى فترة في العزل الانفرادي. الزميلة نادية مشلاوي وما تعرض له الطفل سند مقبل في زنازين الاحتلال في سياق التقرير التالي.
13 يوما عاشها الطفل الفلسطيني سند مقبل في زنزانة العزل الإفرادي، أمضاها ما بين ضرب وتعذيب في انتهاك صارخ لحقوقه. سند ابن 12 عاما عرض على 6 محاكمات عسكرية، والتهمة الضرب بالحجارة.
ضربني ويحقق معي، صار يكسر في الشاشة وفي الطاولة، وقلب الطاولة هيك وجدت عجري، وبعدين كلبشوني من يدي وجري وحطوا شريطة عيني وحزقوها وقعدوني في الشمس. بعدين أخذوني عزنزان صغيرة يعني فيها طاقة على الباب هالقد، وفش حطوا عليها إشي أصمر عشان ما أشوف الشو برا، وها يعني جابولي فرشة بعيد يعني محلها وسخ. وهذا
شرطة الاحتلال أبقت على الطفل سند معتقلا لديها في غرفة إفرادية دون فراش أو غطاء، مكبل القدمين واليدين، قبل نقله لزنزانة إفرادية أخرى في معتقل مجدو التي قبع فيها لمدة 12 يوما لم يتمكن خلالها من الاستحمام.
ليلة امبارح نهائيا ما نمش، نهائيا ما نم، طبعا مخار عنده هيك في وارم يعني ضاربينه عليه كذا. امبارح كان متضايق كثير، ما يعني مجرد نفس ما كذا قدرت نفس، مأذينه كثير يعني. فهو يعني الاشي مش بسيط على طفل زي هيك، يعني ما مارس الاعتقالات والامور هاي، والله يكون بالعون، الله يكون بالعون فعلا يعني، ويعين الناس والأسرى عليهم فيه يا رب.
ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها سلطات الاحتلال انتهاكا صارخا كهذا بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين، فقد صعدت اعتقالاتها التعسفية مؤخرا من خلال أنماط مختلفة من التعذيب، وهو ما يعتبر من المخالفات الجسيمة للقانون الدولي.
شكرا للزميلة نادية مشلاوي، وللمزيد من تسليط الضوء يكون معنا الأستاذ عمر الرحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد عمر الرحال
تفضل.
نعم سيد عمر، الاحتلال يرفع من وتيرة قمع الأطفال الفلسطينيين، ويترافق ذلك مع شهادات حية لتعذيب الأطفال أثناء الاعتقال وداخل المعتقلات. كيف تجري ظروف اعتقال الأطفال؟
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني الاحتلال جعل خياره الأول قتل أو اعتقال الأطفال الفلسطينيين، ولا يوجد خيارات أخرى. الاعتقال بالعادة يتم في أوقات يعني المساء، يعني بعد 12 وحتى الفجر، يعني سيارات وضباط مخابرات وعديد عدد كبير من جنود الاحتلال الذين يعيشون خرابا وفسادا في البيوت التي يعني يقومون باقتحامها. بالعادة يتم اقتحام الأطفال يعني تحت جنح الظلام وهم مكبلين ويعني أيضا معصبي الأعين في إحدى الدوريات، ومن لحظة اعتقال الطفل حتى انتهاء التحقيق يكون هناك اعتداء عليه، سواء من جنود الاحتلالين يقومون باعتقاله ومن ثم يودع في إحدى مراكز التوقيف لمدة تتراوح بين أيام حتى أسبوع أو 10 أيام، ومن ثم يكون هناك اعتداءات عليهم. في فترة التحقيق يكون هناك شبح ويكون هناك إساءة ويكون هناك تهديد بجلب الأهل أو بالاغتصاب، يعني قلة نوم، استخدام للموسيقى أو يعني الأصوات العالية الشبح على الكرسي أو في الشمس الحارقة، تخويف، يعني ظروف استثنائية، ظروف يعني كارثية يعيش الأطفال. وأيضا في فترة التحقيق يكون هناك يعني إما يعني أماكن ساخنة أو باردة في الأجواء. إذن يعني هي عديد من الأساليب اللا إنسانية واللا أخلاقية واللا قانونية التي يمارسها ضباط المخابرات وضباط التحقيق، وأيضا يعني الجنود المكلفين حراسة الأطفال. دائما هناك ترهيب وهناك تخويف للأطفال وهناك إساءة لفظية، هذا بالإضافة طبعا إلى استخدام العنف، لا سيما العنف الجسدي متمثلا في الهز أو في يعني الضرب على الأماكن الحساسة. هذا بالحد الأدنى ما يحصل مع الأطفال أثناء الاعتقال. طبعا بعد انتهاء التحقيق يتم عرض الأطفال على يعني المحاكم العسكرية التي تفتقد للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. هناك يعني يكون تشكل هذه المحاكم من ضباط من جيش الاحتلال ويكونوا في البلجة العسكرية، ويعرض الطفل الفلسطيني على يعني القضاء العسكريين، ويتم الاستناد في لوائح الاتهام اللي بتقدمها النيابة العسكرية الإسرائيلية على قانون الطوارئ الانتدابي العام 45 أو على أوامر عسكرية إسرائيلية. وفي المناسبة إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال الأطفال في سن 12 عام، ويعني رقم هذا القرار العسكري الأمر العسكري 136 في العام 2011 قام ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى بتعديل هذا القرار. نعم. ولكن ما زالت إسرائيل تستمر في اعتقال أطفال حتى يعني هذا السن. والأنكى والمضحك أن هناك طفلا فلسطينيا اسمه أمل معمر عرابي من مخيم الجرزون إلى الشمال من مدينة رام الله، عمره 16 عام ومعتقل إداري. لا أحد يعرف، طبعا عندما نقول معتقل إداري لا يكون هناك تهمة وإنما يكون هناك ملفا سريا لا أحد يطلع عليه، حتى المحامي لا يطلع على هذا الملف. المضحك أن هذا طفل وهو بالمناسبة مريض سرطان وجدد له يعني من أيام معدودة. إذن الأطفال الفلسطينيين دائما في مرمى النار الإسرائيلية.
نعم.
ودائما هدفا لقوات الاحتلال ولجيش الاحتلال. هذا ليس جديدا وإنما تاريخيا منذ العام 67 ولغاية اللحظة، والسياسة الإسرائيلية لم تتغير بل على العكس تزداد سوءا وإرهابا وشراسة اتجاه الأطفال الفلسطينيين.
نعم.
وعلينا أن نتذكر أنه في الأسبوع الماضي سقط يعني طفلين فلسطينيين من قرية بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس.
نعم.
محمد سعيد حمايل ويعني
طيب.
بني شمسي.
طيب الملاحظ سيد عمر أن يعني من خلال التقارير الواردة بشأن الأطفال القصر في سجن الاحتلال أن أعدادهم في تزايد. اليوم الحديث يدور عن 291 طفل معتقل حتى أيار مايو. إلى ما يعزى هذا الارتفاع؟
يعني قلت أن هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة. دولة الاحتلال تتعامل مع الأطفال بين هلالين بأنهم مخربون صغار، هكذا هو الوصف الإسرائيلي الأمني للأطفال الفلسطينيين.
نعم.
موضوع الآخر له علاقة بكسر يعني جذو بكسر يعني إرادة أبناء شعبنا وتخويفهم، لا سيما أن الاحتلال يزعم بأن الأطفال يقومون بأعمال مقاومة سلمية. والموضوع الثاني له علاقة بالحصول على المعلومات الأمنية من خلال التحقيق مع الأطفال يعني لمعرفة معلومات عن مقاومين، وبالتالي يكون هناك استسهال بالنسبة للاحتلال بمعرفة هذه المعلومات من خلال الأطفال، لأنه في نهاية الأطفال أطفال صغار يمكن أن يتم تخويفهم أو إرهابهم، والحصول على معلومات قد تكون معروفة ولكن بالنسبة للاحتلال قد تكون مهمة. الموضوع الآخر له علاقة برفض يعني خزينة دولة الاحتلال، لأنه اعتقال الأطفال يرافق بالعادة إما غرامات مالية مرتفعة أو يعني كفالة، وفي كلتا الحالتين يعني يكون هناك دخل كبير. نحن نتحدث عن ملايين الدولارات التي حصلت عليها دولة الاحتلال من خلال يعني الغرامات والكفالات ضد الأطفال. إذن هو تخويف. والموضوع الآخر له علاقة بالضغط على هؤلاء الأطفال خصوصا عندما يكونوا في المرحلة الثانوية. وفي العادة وهذا شيء معروف يكون هناك ازدياد في اعتقال الأطفال الفلسطينيين المقبلين.
طيب
على
سيد عمر،
الثانوية العامة.
سيد عمر، القانون الدولي يحرم بشكل قاطع وصريح اعتقال الأطفال، يحرم تعريضهم للاحتجاز أو التعذيب أو أي ممارسات أخرى تمس كرامتهم الإنسانية. لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
لا أحد يحاسب الاحتلال السيد الكريم. الموضوع يعني واضح وضوح الشمس. يعني اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن حماية المدنيين من الواقعين تحت الاحتلال تتحدث عن الأطفال يعني بشكل صريح ومباشر بأنهم محميين بموجب القانون الدولي لأنهم يعني لا يشاركون بأعمال عدائية. وأيضا اتفاقية حقوق الطفل تتحدث يعني بنفس الاتجاه، وأن مكان الطفل هو المدرسة والبيت وأن يكون بين الأقران. ولكن عندما تدير دولة الاحتلال الظاهر للقانون الدولي الثاني ولقانون حقوق الإنسان، وعندما تقوم الأمم المتحدة ممثلة بالسيد الأمين العام للأسف الشديد في اليوم الماضيين بعدم إدراج قوات الاحتلال وجيش الاحتلال يعني على اللائحة السوداء التي يعني الجيش الذي يستهدف الأطفال في الوقت الذي يعني يتم وضع الجيش السوري ويعني جماعة أنصار الله في اليمن وغيرها يعني من البلدان العربية بأنهم ينتهكون حقوق الأطفال. أما جيش الاحتلال فهو لا ينتهك، هذا معيب بطبيعة الحال. فعندما يرى قادة الجيش ودولة الاحتلال بأن جيشهم لا يتم
يعني وضعه على القائمة السوداء، وأن الأمم المتحدة تغض الطرف وتغض البشر، وعندما يكون العالم بين هلالين الديمقراطي العالم الحر ممثلا في أوروبا لا يعني ينظر ولا يقوم بأي إجراء اتجاه ما يجري، عندما لا تقوم اليونيسف أو أي من منظمات الأمم المتحدة بهذا الإجراء، عندما لا يكون هناك أي عقوبة أو أي ملاحقة لمجرمي الحرب ضباط الجيش وضباط المخابرات ويعني المستوى السياسي الإسرائيلي، عندها يعني يكون هناك مزيد من الإجراءات ويكون هناك مزيد من يعني العنصرية اتجاه الأطفال الفلسطينيين. وبالتالي لو كان هناك يعني أي مساءلة، لو كان هناك أي محاسبة، لو كان هناك أي موقف دولي أو حتى عربي للأسف من قبل جمع الدول العربية أو منظمة المؤتمر السابق لنظم 57 دولة، هذا بالإضافة لجمع الدول العربية التي تجلب وتسكن، نحن شبعنا استنكارات و يعني بيانات يعني.
طيب سيد عمر، سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، كيف يمكن توحيد الجهد الفلسطيني لوقف تصعيد الاحتلال ممارساته التعسفية بحق الطفولة الفلسطينية؟
يعني أخي العزيز للأسف الشديد يعني ليس لدينا استراتيجية، من الأهمية المكان أن يكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية لها علاقة بالمجتمع المدني والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الطفولة وحقوق الإنسان الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى السلطة. مهم أن نحمل مثل هذا الملف ونضعه على طاولة الأمم المتحدة لا سيما على أمام اليونيسف، وأيضا أن نضغط يعني على الدول الأوروبية من خلال الرأي العام من أجل أن نقول لهم بأن دولة الاحتلال أن دولة الاحتلال قتلت يعني وتقتل وتعتقل وتجرح من يعني الأطفال الفلسطينيين، وهذا ما حصل بطبيعة الحال في الحرب الأخيرة والعدوان على قطاع غزة، استطاع يعني المغردون الفلسطينيون واستطاع النشطاء أن يؤثروا بشكل أو بآخر على الرأي العام، وبالتالي علينا يعني أن لا نهمل الرأي العام وأن لا نهمل يعني بعض الأحزاب الصديقة لنا على المستوى الدولي. أعتقد يعني هذا مدخل مهم من أجل أن يكون هناك ضغط بشكل أكبر وأكثر على دولة الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله،
انتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، حي الجهاد وفتية أحرار، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تنوع شعره بين المقطوعات والقصائد، يلتزم الوزن والقافية، يهتم موضوعيا بقضايا عصره وبخاصة فلسطين والمقاومة، تشيع في قصائده روح الأمل والتفاؤل بمستقبل الأمة العربية والإسلامية. يتفاوت مستوى الخطابية والتقرير في القصيدة تبعا للموضوع الذي يثيره. شاعرنا وأديبنا هو عبد الهادي كامل الحاج. ولد شاعرنا عام 1908 في بلدة سبسطية إحدى قرى مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى شاعرنا تعليمه الابتدائي في مدرسة سبسطية بمسقط رأسه، ثم التحق بالمدرسة الإصلاحية بنابلس فأنهى دراسته الثانوية وتابع دراسة هندسة اللاسلكي ووصل إلى رتبة مفتش عام 48، كما عمل في هيئة الصليب الأحمر بدمشق وشغل منصب مفتش في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، ثم أصبح مديرا لمنطقة دمشق فمديرا عاما للشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث قبل أن يتقاعد عن العمل. ومن دمشق انتقل للاستقرار في عمان في الأردن، وظل ملتزما بيته فيها حتى توفاه الله في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1996. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل عبد الهادي كامل الحاج، حيث صدر له عام 1998 ديوان قلب شاعر في العاصمة الأردنية عمان، والذي نشر بعد رحيله وقدم لنجله غياث عبد الهادي كامل، وله قصائد عديدة نشرتها صحف ومجلات عصره، منها جريدة فلسطين والتي كانت تصدر في يافا ومجلة يافا بعمان، بالإضافة إلى مجلة الأديب في العاصمة اللبنانية بيروت. نال شاعرنا الحاج الجائزة الأولى في مسابقة شعرية أعلنتها هيئة الإذاعة البريطانية عام 1942 عن قصيدة الوحدة العربية، كما نال الجائزة الأولى في مسابقة شعرية في سوريا عن قصيدة الأم، والجائزة الثانية في مسابقة نظمتها الإذاعة الفلسطينية. نتعرف أكثر على شاعرنا عبد الهادي كامل الحاج من خلال كتاباته، فاخترنا لكم من نتاجه الشعري قصيدة بعنوان الانتفاضة يقول فيها: حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا: مرحى لكم، شرفتم الأحجار. تلك الحجارة في يديكم لوعت، ظفرت لكم تلك الحجارة غارا، كانت حجارا قبلكم فغدت بكم تلك الحجارة فضة ونضارا وتحية، وتحية للانتفاضة والأولى يهبونها المهجات ليل نهارا. يا أيها الأبطال بورك فيكم، أكرم بكم في أرضنا أبرارا، أنتم على درب الفخار منائر أبدا تشع على الدنا أنوارا، تهدي سبيل الحائرين بنورها، أيان ساروا يمنة ويسارا، سطرتم بدم البطولة والفدا أسطار مجد بوركت أسطارا، وخططتم بيد النضال صحائفا ألقا تشع وسؤددا وفخارا، جدتم وما جود أراه كجودكم، بذلا لنفس أو دما
مترارا. أعوام قد مرت وأنتم وحدكم في الساح إلا العزم والإصرار، وتقارعون عصائبا وكتائبا لعدوكم بل جيشه الجرار. والمسجد الأقصى وقفتم خلفه سورا فصار بعزمكم أسوارا. قالوا صغارا عنكم وبأنكم لما تزالوا فتية أغرارا، ونسوا بأن بكل فرد منكم عزم الجبال وماردا جبارا. لما دعا داعي الجهاد سعى له قبل الأوان وسابق الأعمار، متحديا جيش الغزاة وبطشهم وسلاحهم وحديدهم والنار. ما ضركم صغر السنين وفيكم همم تركن من الصغار كبارا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك
الواحدة ليلا في إذاعة طهران.